من جاكرتا Voice of Indonesia نقدم لكم برامج الإذاعة للغة العربية ونحضركم الأنباء والمعلومات والترفيهية من إندونيسيا. ويمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا كل يوم عبر الموجة القصيرة 3325 كيلوهيرتز ومن خلال البث www.vnews.id. Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب تذكرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وكيف تذكرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وأولئك صدق الله العظيم.
صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء معكم حكمة رفاعي وهذه هي تفاصيل الأخبار.
Voice of Indonesia.
رحب وزير الشباب والرياضة ديتو أريو تيجو بفريق اللجنة البارالمبية الوطنية الإندونيسية الذي حقق المركز السادس في دورة الألعاب الآسيوية لذوي الاحتياجات الخاصة في هانجزو بالصين، ورحب بوصول الرياضيين إلى مطار أدي سومارمو بويولالي بجاوة الوسطى مساء الأحد. كما رحب وزير الشباب والرياضة بالرياضيين وشكر الرئيس جوكو ويدودو لأن الوحدة الإندونيسية كانت متسقة عندما تم نقلها خلال حفل التدشين للرياضيين الوطنيين الإندونيسيين. وقال الوزير ديتو إن إندونيسيا فازت بألعاب آسيان لذوي الاحتياجات الخاصة في جنوب شرق آسيا 3 مرات على التوالي، لذلك جاءت إندونيسيا إلى دورة الألعاب الآسيوية للمعاقين ليس فقط باعتبارها إندونيسيا ولكن كزعيم للدول جنوب شرق آسيا. أثبتت إندونيسيا مرة أخرى في دورة الألعاب الآسيوية للمعاقين أنها الرائدة في جنوب شرق آسيا، وتختلف قليلا عن الهند من حيث الميداليات. حصلت إندونيسيا على 29 ذهبية و30 فضية و36 برونزية في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية في هانجزو. فالأخبار المتوالية، احتفلت السفارة الإندونيسية في سنغافورة يوم الأحد بيوم تعهد الشباب من خلال عقد تدريب على فن الجملان الجوي بالتعاون مع جامعة مالان الحكومية. تحتفل الأمة الإندونيسية في 28 من أكتوبر من كل عام بيوم تعهد الشباب. وقال الملحق التعليمي والثقافي بالسفارة الإندونيسية في سنغافورة إيجاك ساتياويباوا من خلال بيان صحفي مساء الأحد إن السفارة الإندونيسية في سنغافورة تتعاون مع جامعة مالان الحكومية التي تنفذ هذا البرنامج في شكل خدمة المجتمع الثقافي. وقال إيجاك إن لحظة الاحتفال بقسم الشباب تم استخدامها كوسيلة لتقديم أحد التنوع الثقافي في إندونيسيا وهو الفنون التقليدية في جاوة شرقية. تم تقسيم التدريب الذي حضره سنغافوريون وإندونيسيون إلى 3 أنواع: جملان الجوية وفن الدفاع بنشاكسيلات ورقصة قناع سكرساري. وقال ليانشي مدرس الموسيقى الرئيسي بوزارة التعليم السنغافورية والذي شارك في تدريب الجملان إنه سعيد لأنه تمكن من المشاركة في التدريب، وقال إن الموسيقى الإندونيسية التقليدية ستكون أيضا جزءا من مجموعة مختارة من الفنون التقليدية لجنوب شرق آسيا في مناهج التعليم في سنغافورة. ننتقل للأخبار الدولية. أفادت التقارير أن 53 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا في قطاع غزة نتيجة للحرب بين مسلحي حماس وإسرائيل. في السابق تم الإبلاغ عن وفاة 14 شخصا خلال 24 ساعة الماضية، ووفقا لما ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وبحسب الوكالة التي نقلتها شبكة CNN فإنما يقرب من 640 ألفا من أصل 1.4 مليون لاجئ في غزة لجوا إلى 150 منشأة التابعة لينرا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في أضحاء غزة. وفي الأسابيع الثلاثة التي تلت ذلك أودت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بحياة أكثر من 7000 شخص، ما يصل إلى 66% منهم هم من الأطفال. وتتفاقم الحرب بين مسلحي حماس وإسرائيل خاصة بعد إعلان تل أبيب عن كثافة القصف ليلة الجمعة. وأفاد الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس أن طرفوه لم يتمكن من الاتصال بفريق منظمة الصحة العالمية أو شركاء الصحة الآخرين في غزة في هذا الوقت. مزيد من الأخبار من الولايات المتحدة. اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحث إسرائيل على تحمل مسؤولية حماية المدنيين وسط هجومها على غزة الفلسطينية. وذكر البيت الأبيض نقلا عن روترز أن الرئيس بايدن أكد أيضا على ضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكبير لتلبية احتياجات المدنيين في غزة منخفاض الإمدادات في الأراضي المحاصرة. ونقلت وكالة أسوسييتد بيرس أنه حتى يوم الأحد بلغ عدد القتلى نتيجة الهجوم الإسرائيلي على غزة الفلسطينية 8005 أشخاص وجرح أكثر من 20200 آخرين. وكان معظم الضحايا الذين قتلوا في غزة من الأطفال والنساء. ومن ناحية أخرى ارتفع عدد القتلى في الضفة الغربية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب إلى 116 شخصا أو أصيب 2000 آخرين. في الختام نقدم لكم الأخبار من إنجلترا. أكدت بريطانيا وفرنسا يوم الأحد التزامهما بحل الدولتين من أجل مستقبل الشرق الأوسط على مدى الطويل. جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني في 10 داونينج ستريت، نقلت وكالة أنباء الأناضول. كما أكد البلدان على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لغزة، واتفقا على العمل معا في محاولة لتوفير الغذاء الأساسي والوقود والمياه والأدوية للأشخاص الذين يحتاجون إليها واستبعاد الرعاية الأجانب. وتقصف إسرائيل غزة منذ 7 أكتوبر عندما شنت حركة حماس الفلسطينية هجمات عبر الحدود، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 200 رهينة. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا. أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم لكم البرنامج التعليق بالموضوع الصين تشدد استخدام القاصرين للإنترنت. ستدخل أحدث اللوائح الصينية التي تشدد استخدام القاصرين للإنترنت حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024. ومن غير المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير كبير على المدى القصير، لكن عادة المستخدم قد تتغير بمرور الوقت، وتمثل هذه اللوائح جهود باكين لمعالجة إدمان الإنترنت بين القاصرين، بما في ذلك اللوائح الصارمة المتعلقة بألعاب الفيديو. وفقا لمركز معلومات شبكة الإنترنت الصيني، وصل عدد مستخدمي الإنترنت الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من عام 2021 إلى أكثر من 191 مليونا. ويتوقع المحللون أن يكون تأثير اللوائح الجديدة على شركات التكنولوجيا المحلية الكبرى محدودا على المدى القصير، ولكنه قد يقلل من عدد المستخدمين بمرور الوقت. تهدب القيود المفروضة على استخدام الأطفال دون سن 18 عاما للإنترنت إلى إنشاء قضاء إلكتروني يقضي إلى الصحة البدنية والعقلية ويحمي حقوقهم ومصالحهم المشروعة. وتقول الحكومة إن هذه مسؤولية تقع على عاتق صانع الأجهزة الذكية ومقدمي خدمات الهاتف المحمولة في الصين، وكذلك الحكومات المحلية والمؤسسات التعليمية وأولياء الأمور. وفي نفس الوقت في إندونيسيا، كشفت نتائج دراسة أجراها نائب نمويل طفل وتطوره في وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل عام 2018 أن 70% من الأطفال معروفون بإحضار الأجهزة إلى المدرسة، ومن بين هذا العدد يستخدم 61% الأجهزة للدردشة ولعب الألعاب عبر الإنترنت، ويستخدمها 29% للبحث عن معلومات تتعلق بالمواضيع، و10% فقط يستخدمونها للتواصل مع أولياء الأمور أو الأصدقاء. يمكن أن يسبب إدمان الأجهزة عددا من المشكلات تتراوح من الجسدية إلى الاجتماعية، ولابد من ممارسة أنشطة بديلة حتى يمكن صرف انتباه الأطفال عن الاعتماد على استخدام الأجهزة لما لها من تأثير على حالة الطفل النفسية أو العاطفية. لحماية الأطفال من الإدمان أو الإدمان على الأجهزة، يجب على الآباء أن يلعبوا دورا. أحد هذه الأدوار هو تحديد وقت استخدامها. نأمل أن يتمكن الآباء وجميع أصحاب المصلحة من حماية الجيل القادم من الآثار السلبية لاستخدام الإنترنت. أيها المستمعون، نكتفي بهذا التعليق. أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج اليوم في التاريخ، ونبدأ بالأحداث التي وقع في 23 من أكتوبر 1991، توقيع اتفاقية باريس للسلام. اتفاقية باريس للسلام، والمعروفة أيضا باسم اتفاقية السلام الشامل في كامبوديا، تم التوقيع عليها في 23 من أكتوبر 1991، وانهض رسميا الحرب الكمبودية الفيتنامية. تم التوقيع على الاتفاقية من قبل 19 دولة بما في ذلك إندونيسيا. فاتفاق باريس للسلام هو اتفاق لحل الصراع في كمبوديا بشكل كامل. لتنفيذ الاتفاقية، تم تشكيل سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا كممثل للأمم المتحدة للقيام بإدارة كمبوديا، قبل تشكيل حكومة شرعية على أساس نتائج الانتخابات. إلى أحداث 23 من أكتوبر 2011، انتهت الحرب الأهلية الليبية. بدأت الحرب الأهلية الليبية بمظاهرات في بنغازي في 15 من فبراير 2011 للمطالبة باستقالة الزعيم الليبي معمر القذافي، ونتيجة الإجراءات القمعية للحكومة في التعامل مع المتظاهرين، تصاعدت هذه الاحتجاجات إلى تمرد وحرب أهلية.
تقاتل المعارضة والقوات الحكومية في حرب بدأت في نهاية شهر فبراير. أدت هذه الحرب أيضا إلى فرار العديد من الليبيين إلى أماكن أكثر أمانا. ونختتم بثالث وعشرين من أكتوبر 2011، زلزال مدينة فان بتركيا. ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة مقاطعة فان بشرق تركيا في 23 من أكتوبر 2011. وقع هذا الزلزال يوم الأحد الساعة 13:41 دقيقة بالتوقيت المحلي. وقع مركز زلزال فان على عمق 20 كيلومتر ضحلا. يقدر أن ما يصل إلى 1000 شخص لقوا حفهم بسبب هذا الزلزال. انهار ما لا يقع عن 970 مبنى بسبب الزلزال. تم تدمير المباني الشاهقة في مدينتي فان وإرسيس والمنازل التقليدية المصنوعة من الطين في قرى المقاطعات بالكامل تقريبا بالأرض. أيها المستمعون، بهذا البرنامج اليوم في التاريخ.
Voice of Indonesia.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج أندونيسيا لي. اجتماع وزراء التجارة مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. حضر وزير التجارة الأندونيسي دول كفلي حسن اجتماع وزراء التجارة المجموعة السبع الذي عقد يومي 28 و29 من أكتوبر في أوساكا باليابان. شارك وزير التجارة في جلسة التوسيع، وهي جلسة الحوار بين الدول الأعضاء في مجموعة السبع والدول الشريكة الاستراتيجية والمنظمات الدولية. جاء الاجتماع تحت شعار زيادة مرونة سلسلة التوريد العالمية. كما وشارك الوزير في جلسة عشاء عمل ركزت على العلاقات بين قطاع التجارة وجوانب الاستدامة، إضافة إلى حضور اجتماعات مع وزراء الدول الشريكة التجارية. التقى وزير التجارة دول الكفل حسن أيضا مع أعضاء من منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. نقلا عن الموقع الرسمي لوزارة التجارة الأندونيسية، ففي الاجتماع الثنائي مع المدير العام من منظمة التجارة العالمية غوزي أوكونجو إبايالا يوم السبت 28 من أكتوبر، ركز الوزير ذو الكفل حسن على أهمية إصلاح منظمة التجارة العالمية والذي بدأت مناقشاته منذ العام 2017. بالنظر إلى الدور الاستراتيجي لمنظمة التجارة العالمية في مواجهة التحديات العالمية في مجال التجارة، خاصة الأزمات الناتجة عن الديناميات الجيوسياسية العالمية، الأولوية الرئيسية لأندونيسيا اليوم هي قضية إصلاح حل النزاعات التي استمرت منذ أبريل من سنة 2022 حتى الآن. فقد أبلغت أندونيسيا هيئة تسوية المنازعات بها أهمية إضفاء الطابع الرسمي على مناقشات إصلاح تسوية النزاعات، وشجعت أعضاء منظمة التجارة العالمية على تنفيذ ولاية المؤتمر الوزاري 12 لمنظمة التجارة العالمية في العام 2022 ومعالجة مخاوف هيئة الاستئناف. كما تواصل أندونيسيا تشجيع التعيين الفوري لأعضاء هيئة الاستئناف لتحقيق حل دائم لمشكلة هيئة الاستئناف واستعادة وظيفة نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية بالكامل بحلول العام 2024. في نفس الوقت، ففي الاجتماع مع الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ماتياس كورمان والذي عقد يوم السبت 28 من أكتوبر، أعرب وزير التجارة عن أمله في الحصول على الدعم حتى تسير عملية انضمام أندونيسيا إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشكل جيد وسريع. وترى أندونيسيا أن عضوية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ينبغي أن تكون أكثر شمولا بإشراك المزيد من الدول النامية. أضاف دول كفل حسن أنه في قطاع التجارة من المتوقع أن تشجع عضوية أندونيسيا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على تحسين جودة السياسات التجارية، بينما ستستفيد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من عضوية أندونيسيا كممثل لجنوب العالم والاقتصادات الناشئة. هذا وقد أعربت أندونيسيا إلى الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن عزمها على أن تصبح عضوا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. واستجابة لنوايا أندونيسيا، أعربت العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مثل اليابان وتشيلي وبريطانيا والنرويج، إضافة إلى أستراليا والولايات المتحدة وفرنسا، عن ردود إيجابية ودعمت خطة أندونيسيا للانضمام للمنظمة. هنا أعرب وزير التجارة دول كفل حسن عن تقدير الاستجابة الإيجابية للعديد من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لترشيح أندونيسيا لتكون عضوة كاملة العضوية. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج أندونيسيا لي. بقية استماع طيبة لبرامجنا التي تتواصل من جاكرتا أندونيسيا. إلى اللقاء في الحلقات القادمة إن شاء الله.
Kau pun tahu Mustamina kiram naltaki bikum fi barnamas munawiyah awan wa fi hazal yaum bil maudu bali fi afdoli asar malahi alamia alama waki Trip Advisor. Mustamain asdarot syarikah Trip Advisor wahia minasoh safar alamia afdol mudun al malahi wal mutanazahat al ma'iyah li am isrin sani wa isrin. Wayah tal siampak fi isbania al-murattaba al-ula fi al-qa'im. Yasdur mawaki tartib advisor. Jawais ikhtiar al-musafirin kula'am. تمني الجائزة لأفضل وجهة سياحية يختاره السافرون. أصدر مواكي تريب ادفايسر إحدى سلاسل جوائز ترافلرز تشويس وهي أفضل أشياء التي يمكن القيام بها والتي تتكون من 11 فئة بما في ذلك أفضل مدن الملاهي والمتنزهات المائية لعام 2022. كشف مواكي تريب ادفايسر عن ترسيها لأفضل ما يمكن القيام به يعتمد الترتيب على جودة وكمية المراجعة السياحية للوجهات السياحية عبر مواقي تريب ادفايسر تدور التعليقات حول التجربة والجولة والنشاط والجاذبية التي يحصل عليها المسافرون عند زيارة الوجهة. بدأ تصنيف من أول ماي لعام 2021 حتى 30 أبريل لعام 2022. ومن المثير للاهتمام أن واتربوم بالي إندونيسيا تحتلو المرتبة السابعة في الجائزة. يقعو واتربوم بالي في كوتا بالي تم افتتاح هذا المنتزه المائي في عام 1993 يبلغ عروضه حاليًا 3.8 هكتار. يمكن للزوار الاستمتاع بالعديد من الألعاب ذات المستوى العالمي مثل المنزلق المائي وحوض السباحة وشرفة المراقبة وغيرها الكثير. يحتوي واتربوم بالي على مساحة خضراء مفتوحة حول الألعاب المليئة بالأشجار. تتنافس واتربوم بالي مع أفضل مدن الملاهي الأخرى في العالم مثل بوي دوفو في فرنسا وبيتو كاريرو وورد في برازيل وميلكي وي ادفنتر بارك في مملكة متحدة. مستمعينا الكرام, هذا مناوية ألوان.
Voice of Indonesia. Thank you. Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الكرام، أهلا بكم في برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الأندونيسية، وهو البرنامج الذي يعرفكم بالمفردات التي تخص اللغة الأندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. هذا البرنامج يقدم إليكم بالتعاون بين Voice of Indonesia، الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورة الأندونيسية، وهيئة تنمية اللغة وتطويرها بوزارة التربية والثقافة والبحث والتكنولوجيا الأندونيسية. موضوعنا يدخل ضمن سلسلة الحلقات التي بعنوان
نونتون بيوسكوب،
والذي يعني باللغة العربية مشاهدة فيلم في السينما. في الدقائق التالية سنقدم إليكم مثالا عن محادثة تحت موضوع
فيلم تادي باغوس سكالي،
والذي يعني باللغة العربية كان الفيلم جيدا جدا. تجرى هذه المحادثة بين كيفن ونوني. تريد نوني معرفة رأي كيفن في الفيلم الذي شاهده للتو. مستمعينا، هيا بنا نستمع للمحادثة باللغة الأندونيسية.
كيفن، bagaimana filmnya?
Menurutku, filmnya bagus sekali. Aku suka alur ceritanya.
بعد الاستماع للمحادثة باللغة الأندونيسية، سنعرفكم على المفردات والتعبيرات المتصلة بموضوعنا لهذا اليوم.
Bagaimana? Bagaimana?
كيف؟
Film. Film.
Film.
Bagus sekali. Bagus sekali.
حسن جدا أو جيد جدا.
Alur cerita. Alur cerita.
قصة.
Bagaimana filmnya? Bagaimana filmnya?
كيف هو الفيلم؟
Filmnya bagus sekali. Filmnya bagus sekali.
الفيلم جيد جدا.
Aku suka alur ceritanya. Aku suka alur ceritanya.
أنا أحببت القصة.
Bagaimana akting para pemainnya? Bagaimana akting para pemainnya?
كيف يتصرف الممثلون؟
Menurutku akting mereka bagus. Menurutku akting mereka bagus.
وفقا لي أن تمثيلهم جيد.
Menurutmu bagaimana alur ceritanya? Menurutmu bagaimana alur ceritanya?
ما رأيك بالقصة؟
Alur ceritanya mudah ditebak. Alur ceritanya mudah ditebak.
Al-qissah yumkin tanabbu' biha.
Filmnya membosankan. Filmnya membosankan.
Al-film mumil. في المحادثة السالفة سمعنا السؤال
Bagaimana filmnya? Bagaimana filmnya?
كيف هو الفيلم؟ في السؤال يوجد اسم الاستفهام
Bagaimana? Bagaimana?
كيف؟ في سياق المحادثة بين كيفن ونوني يستخدم اسم الاستفهام
Bagaimana?
كيف؟ لطرح رأي شخص ما. يستخدم السؤال
Bagaimana filmnya?
كيف هو الفيلم؟ لمعرفة تقييمات أو آراء الآخرين حول فيلم معين. دعونا نستمع إلى مثال آخر من التعبيرات في طلب التقييم أو الرأي باستخدام اسم الاستفهام
Bagaimana?
كيف؟
Bagaimana acting para pemainnya? Bagaimana akting para pemainnya?
كيف يتصرف الممثلون؟
Menurutku akting mereka bagus. Menurutku akting mereka bagus.
وفقا لي، إن تمثيلهم جيد.
Menurutmu bagaimana alur ceritanya? Menurutmu bagaimana alur ceritanya?
ما رأيك في القصة؟
Alur ceritanya mudah ditebak dan filmnya membosankan. alur ceritanya mudah ditebak dan filmnya membosankan.
القصة يمكن التنبؤ بها والفيلم ممل. مستمعينا، هيا بنا نعيد الاستماع مرة أخرى إلى المحادثة باللغة الإندونيسية.
كيفين، bagaimana filmnya؟
Menurutku, filmnya bagus sekali. Aku suka alur ceritanya.
ها قد استمعتم إلى برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية لهذا اليوم. عسى أن يكون مفيدا لكل الذين يرغبون في معرفة أكثر عن اللغة الإندونيسية. شكرا لاهتمامكم وإلى اللقاء. سامبا جامبا.